أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنتم بأشد الحاجة إلى الارتباط برب العزة والجلال، بحيث تتعلق قلوبكم بربكم سبحانه وتعالى. لماذا تتعلق قلوبكم بالله؟ من يجيب؟ أنتم مضطرون إلى أن تتعلق قلوبكم برب العزة والجلال. هذا التعلق قد يكون خوفا منه سبحانه، فإنك تخاف من الله بسبب ذنبك، لا لأن الله ظالم، بل هو أعدل العادلين، بل هو العادل سبحانه وتعالى، وإنما تخاف من الله أن يجازيك بذنوبك. كم من نعم لله عليك لم تؤد شكرها، وكم من واجب لله عليك لم تقم به، وكم من حرام منعك الله منه ومع ذلك عصيته. لكن الله جل وعلا من رحمته أن فتح لنا باب الرجاء، بحيث متى رجونا الله أن يعفو عنا، متى رجونا الله أن يسبغ علينا النعم، متى رجونا من الله أن يعلي لنا الدرجة في الجنة، كان ذلك من أسباب سعادتنا. ينتاب بعض الناس بعض اليأس من فضل الله ومن رحمته، ولكن هذا اليأس معصية عظيمة وذنب كبير. مثال ذلك، بعض الناس يدعو فإذا لم يستجب له في مدة قليلة يأس، فكان هذا اليأس من أسباب سخط الله عليه. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بعض الناس يسمع وعد الله له بالرزق، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإذا تأخر الرزق عليه قليلا قنط من رحمة الله ويأس وابتعد عنه الرجاء، فكان ذلك من أسباب سخط الله عليه. ولذلك علينا أن نعلق قلوبنا برب السماوات والأرض رجاء له جل وعلا وحسن ظن به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل إن الله إني عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا رجوت من الله أن يغفر لك، ورجوت من الله أن يحبك، ورجوت من الله أن يدخلك الجنة، فالله جل وعلا عند ظنك به. وإذا رجوت من الله أن يوسع عليك الرزق، وإذا رجوت من الله أن يصلح العلاقة بينك وبين أهل بيتك، وإذا رجوت من الله أن يعلي مكانتك وأن يرفع درجتك، فالله جل وعلا عند ظنك به، فظن به ما شئت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. فنحن نستمر على إحسان الظن بالله، نظن أن الله سيحقق الوعود التي وعدها لأوليائه المؤمنين، فإن الله سبحانه قد وعد المؤمنين بالجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، كما قرأ الإمام قبل قليل آية في كتاب الله. هل يمكن أن يتخلف وعد الله؟ لا والله، إذا رجونا الله فإنه سبحانه سيسبغ علينا النعم وسيفتح لنا الخيرات في الدنيا، كما قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هل وعد الله يتخلف؟ لا والله. هل الله فقير؟ لا والله، كلا وحاشا، بل هو الغني سبحانه وتعالى، هو الرزاق، يرزق من يشاء بغير حساب، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. حينئذ لا يمكن أن يتخلف وعد الله. الله وعدك أنك متى اتقيته فإنه يرزقك من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ كافيه، لا يحتاج معه إلى أحد سواه، لا يحتاج معه إلى أحد سواه. إذن لماذا نسيء الظن برب العزة والجلال؟ بعض الناس يقول: لا أتمكن من الرزق إلا بالطرق الحرام. كيف؟ أليس الرزق بيد الله؟ أين إحسان الظن برب العزة والجلال؟ يقول: أنا لا أتمكن من استجلاب الرزق إلا بالدخول في أمر محرم. كيف؟ أين العقل؟ أين الإيمان؟ أين التصديق بوعد الله؟ نحتاج إلى تصحيح العقائد. إذا كنت ممن يرجو الله في حياتك فإن الله سيغفر لك ذنوبك. ما من عبد إلا وعنده تقصير وذنوب، لكن إذا كنت ترجو الله فإن الله سيعفو عنك ذنوبك وتقصيرك. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي.
ما يحتاجون شيخ الترجمة؟ ترجم
إن شاء الله. يغ إن شاء الله يغام فاق في فرصة
ترجم هنا. أنت تترجم.
بالخلف الرجل يكون في الخلف.
يتكرر على الذي يعرفون العربي وما يعرفون الفرنسي، يتكرر عليه ويستفيد
من هنا. إن شاء الله يغلق تديشون ديرك إن شاء الله بك بالفرنسي.
ترجم مع ماذا؟
الآن داخل.
تكلم عن الرجاء. حسنا بالله.
Le frère en résumé, alhamdoulilah, il a parlé sur l'espoir, comment on va confiance à Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah tabaraka wa ta'ala, il est généreux. Alhamdoulilah, en résumé, comment alhamdoulilah, garder confiance à Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdoulilah, il y a toujours une porte, une issue de secours que Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé espoir pour chaque, alhamdoulilah, prêcheur, pour chaque, alhamdoulilah, celui qui a commis des péchés, alhamdoulilah, Allah tabaraka wa ta'ala, a, dans l'espoir de lui pardonner ses péchés.
كيف نحسن الظن؟ وما هي الوسيلة التي تجعلنا نحسن الظن برب العزة والجلال؟ هناك أمور متى استحضرتها فإنك حينئذ ستكون ممن يحسن ظنه بالله.
اكتب الشعر عشان نترجم بعدين.
الأمر الأول أن تنظر في قدرة رب العزة والجلال، ليس هو سبحانه من العاجزين. إذا عرفت أن الله الرزاق ترجوه أو لا؟ ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يرزق الحيوانات الكبيرة الفيل والنعامة، ويرزق الحيوانات الصغيرة، ييسر لها أمر الرزق. حينئذ إذا وعدك بالرزق هذا القادر، فبالتالي هل يعجز عن إيصال الرزق لك؟ ثم ثانيا، وعد الله لا يمكن أن يتخلف، ف فإذا عرفت أن وعد الله صادق كما قال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا إن الله لا يخلف الميعاد، فإذا وعدك بشيء هل يمكن أن يتخلف؟ لا والله لا يمكن أن يتخلف. وثالثا، قد يجعل الله عز وجل بعض النقص على العبد في أول الأمر ليختبره، ينظر هل هو صادق في الإيمان، هل هو صادق في الرجاء، كما قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، يختبر. لكن العاقبة بوعد صادق من الله في الدنيا تكون لأولئك المؤمنين، كما قال سبحانه والعاقبة للمتقين، وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نحيينهم حياة طيبة أين؟ في الدنيا. الأمر الآخر الذي يجعلك تحسن الظن بالله النظر في سنن الله الكونية، النظر في سنن الله الكونية، سنة الله في الكون لا تتخلف. العاقبة للمتقين، انظر كم من الأمم السابقة أهلكهم الله، أين فرعون، أين ثمود، أين عاد، أين الرؤساء الذين عرفناهم العام الماضي والقبل العام، أين هم؟ من الذي فعل بهم هذه الأمور وهذه العواقب؟ رب العزة والجلال، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صوت، كيف صوت عذاب؟ ما جاهم العذاب كله، وانظر كيف عاقبتهم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. كذلك انظر إلى سنة الله في الكون في إجابة دعاء الداعين، يدعو الإنسان بدعاء في أمور بعيدة يظن أنه لن ينالها، ثم بعد ذلك كأنه بمثابة اشتباك النجوم، قليلا قليلا تنزاح تلك النجوم ويصل إليك مطلوبك. الله أكبر، قدرة رب العزة والجلال. كم من مرة وجدناها في أنفسنا وعند غيرنا يدعو الإنسان ربه في أمور قد استحكمت واستقفلت الأبواب، فييسر الله جل وعلا المطلوب، لأن الله وعدنا بوعد صادق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. انظر إلى دعاء أنبياء الله، سورة الأنبياء سورة عظيمة، ذكر الله فيها الأنبياء عليهم السلام أنهم دعوا ربهم فاستجاب الله لدعائهم، وهذه سنة الله في الكون إجابة دعاء الداعين. بس نظف نفسك وأبشر بإجابة الدعاء، قد يتأخر قليلا لكن لا بد أن يستجاب لدعائك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ويقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي. أتأمل في الآية، آية التي قرأت علينا قبل قليل، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يدعوكم لأن تكونوا من أوليائه، هو مولاكم المتولي عليكم المصرف لشؤونكم، فنعم المولى. من كان الله مولاه فوالله نعم المولى ونعم النصير، أي المؤيد لك على جميع حوائجك، على جميع حوائجك. ذكر الله في هذه الآيات في سورة آخر سورة الحج أول ما ذكر الأولياء التي من دون الله، سواء كانت المعبودات أو كانت أصحاب القوى الكبرى أو أصحاب الأموال أو أصحاب المساكن. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. آخر درجات الضعف، وإن يسلبهم الذباب، شوف الذباب إذا أخذ منهم شيء لن يستنقذوه، لا يتمكنون من أخذه من يد الذباب. الصغار والكبار، الرؤساء والمرؤوسين، أصحاب الأموال وأصحاب المكانة، كلهم لو أخذ منهم الذباب شيئا لن يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، المطلوب الذباب، والطالب أولئك الذين يريدون أن يستنقذوا من الذباب ما في يده. ما قدروا الله حقه، ما عرفتم قيمة الله الحقيقية، ولذلك ساءت ظنونكم بربكم. أما من حسن ظنه بالله وعرف أن الأمور وأن أزمتها بيد الله فحينئذ هذا من المصطفين الذين اصطفاهم الله لمعرفة حقيقة هذا الدين. ثم أمر الله جل وعلا بأداء الصلوات، الركوع والسجود التي فيها عصمة من كل الظنون السيئة.
وكما جاء الله سمع بمن ذلك خيار السلسة ومسجد محمد صلى الله عليه وسلم لشيخ وفقه الله a dit et a parlé des choses qui font que l'homme pense du bien de son Seigneur et il acquiert la certitude dans son cœur que c'est Allah Azza wa Jal certes qui donne et qui pourvoit à ses serviteurs. Il a dit que celui qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est certes Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance, il espère en Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne la subsistance. Et il a évoqué plusieurs des choses qui ramènent au cœur la certitude et qui ramènent au cœur et à l'esprit de l'être humain et font que l'homme pense du bien de son Seigneur. Et il demande à son Seigneur cette subsistance et ce bien. Parmi les choses, la première des choses est de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé Ar-Razzaq, celui qui pourvoit ou celui qui donne la subsistance. La deuxième des choses, c'est que l'homme et le croyant et l'être humain doivent savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il promet une chose, il l'applique et il le fait. Car la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est obligatoirement, elle doit être appliquée et elle doit apparaître. Parce qu'il n'y a pas plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah il a dit dans le Coran, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Il n'y a pas plus véridique dans sa parole, dans la parole, que Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah promet, il fait. La troisième des choses, il faut savoir que parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il promet une chose, mais il recule son arrivée. Il fait qu'elle arrive tardivement pour éprouver l'être humain, pour que l'homme soit éprouvé et pour que Allah subhanahu wa ta'ala sache ou son savoir apparaît si l'homme il gagne ou il est véridique dans cette épreuve ou il n'est pas véridique, il n'est pas reconnaissant. Il est venu dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver, nous avons certes éprouvé sur devant eux, et Allah connaît les véridiques, et Allah connaît les menteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, wal'aqibatu lil muttaqin, et la meilleure des fins est certes pour ceux qui craignent Allah. La troisième des choses qui ramène à l'être humain la bonne confiance en Allah et la bonne pensée envers les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est regarder ou méditer sur les sunan d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se répètent. Les sunan, c'est-à-dire les choses qui se répètent dans la vie d'ici-bas et dans l'histoire ancienne et l'histoire nouvelle. Sunan Allah al-Kawiyya. Regardez aux peuples qui sont venus avant nous, comme Pharaon, Samoud et tous les autres peuples. Regardez aussi aux présidents ou aux gouverneurs qui ont été les années qui ont précédé, et maintenant Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils ne sont plus gouverneurs. Allah subhanahu wa ta'ala a une sunna dans la vie d'ici-bas, c'est que celui qui dépasse la limite, yaqra, dépasse la limite, Allah subhanahu wa ta'ala le prend par sa force et l'enlève et le punit. Donc l'être humain doit avoir peur de cela et méditer sur les choses qui se répètent. Chaque fois que l'homme dépasse la limite, Allah subhanahu wa ta'ala le prend par sa force et le punit. Parmi les sunnans aussi, la quatrième des choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à l'invocation du croyant au plus vite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et si mes serviteurs te posent comme question sur moi, réponds que je suis proche et je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans Sourate Al-Anbiya que parmi sa sunnah, c'est qu'il répond à l'invocation, comme il est clair dans Sourate Al-Anbiya, quand il a raconté les histoires des prophètes, il a dit qu'il a montré qu'il répond tout le temps à l'invocation ou aux invocations de ses prophètes. Et c'est pour ça que l'homme doit savoir qu'il a un Seigneur très proche de lui et qui répond à ses invocations. C'est pour ça que nous devons tous revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et demander à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer. Et il est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah subhanahu wa ta'ala répond à vos invocations tant que vous ne vous précipitez pas. Il a donné l'exemple de celui qui se précipite et il dit « J'ai invoqué et j'ai invoqué et j'ai invoqué et il ne m'a pas répondu. » Et il a évoqué aussi le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, comme on l'a entendu dans la prière, « Bua maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir » C'est lui qui sert votre allié, et quel est meilleur allié qu'Allah et quel est meilleur vainqueur que Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a évoqué dans les versets aussi qu'on a entendu dans la salat de Maghrib l'exemple de la mouche, que celui qui invoque ou demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a frappé comme exemple l'exemple de la mouche, quelque chose de futile qui te prend ou prend de l'être humain une petite particule, et cet être humain ne peut reprendre cette particule qui est prise par la mouche. Donc ça, c'est l'exemple de celui qui demande au autre Allah subhanahu wa ta'ala, qui invoque toute autre chose à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est du shirk, et cette chose qui est invoquée en dehors d'Allah, certes elle ne pourra répondre à celui qui l'invoque tant que l'homme ne pourra reprendre cette particule qui est prise par la mouche. Donc il a dit, il vous a invité, vous les musulmans, à regarder, à donner à Allah subhanahu wa ta'ala sa vraie valeur par vos cœurs. regardez, est-ce que vous donnez la vraie valeur à Allah subhanahu wa ta'ala et vous le glorifiez comme il se doit? Est-ce que vous avez en vos cœurs des bonnes pensées envers Allah subhanahu wa ta'ala? Donc celui qu'Allah azza wa jalla a choisi pour connaître la vérité et connaître la vraie valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui certes le vainqueur et c'est lui certes le sauvé, et celui qui ne reconnaît pas la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne le glorifie pas avec son cœur, c'est lui le perdant. Et Allah.
عندنا أربعة أمور تجعلنا نحسن الظن بالله عز وجل. هناك أمور كثيرة تجعلنا نحسن الظن بالله عز وجل، نذكر منها أربعة. الأول إجابة الدعاء. تقدم معنا أن الله يجيب دعاء الداعين، فإذا أوقنت بالإجابة، دعوت وأنت موقن بالإجابة، حينئذ يستجيب الله دعاك. ما إذا كان الإنسان يدعو وهو بقلب غافل لاه، فحينئذ لا يستجاب لدعائه. إذن إجابة الدعاء لها شروط. الأول أن تكون موقن بإجابة الله لدعائك. الشرط الثاني أن تكون تدعو الله وحده، لا تتوجه بالعبادة لأحد سوى الله، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قال إلا الملائكة أو قال إلا الأنبياء أو قال إلا أهل البيت أو قال إلا الصالحين، لا ما استثنى، فلا تدعوا مع الله أحدا. والأمر الثالث اجتناب المطاعم الخبيثة والمكاسب المحرمة. كيف ترجو أن يجيب الله دعاءك وجسدك قد بني على مال حرام؟ وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من أعظم أسباب صلاح قلبك طيب مكسبك. إذا أردت أن تعرف الأشياء على حقيقتها وأن لا تكون مفتونا يرى الحق باطلا والباطل حقا، فاجتنب المكاسب الخبيثة. أما إذا كان الإنسان لا يتورع من مكسب خبيث، فحينئذ سيفتن ولن يرى الأمور على حقيقتها. قال تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ليش؟ ذكر لهم صفتين: سماعون للكذب، أكالون للسحت. إذا جاءهم إنسان يتحدث عندهم بأحاديث كذب استمعوا لها، إذا جاء يقدح في فلان أو يسب فلان أو يتكلم في الآخرين يتلذذ لذلك، سمعون للكذب. أو من الأخبار ووسائل الإعلام اليوم التي تكذب في أخبارها، تجده يشغل شيئا كبيرا من وقته في استماع هذا الكذب. سمعون للكذب أكالون للسحت. ما الذي جعل قلوبهم تفتن وجعل الله لا يطهر قلوبهم أنهم سمعون للكذب أكلون للسحت. الأمر الثاني بعد إجابة الدعاء معية الله. الله عز وجل يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما معنى معهم؟ يعني أنه يؤيدهم وينصرهم ويكون معهم يلبي حوائجهم ويقوم بأمورهم ويحفظهم من كل سوء ويدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذه المعية تجعلك تحسن الظن بالله، لكن معية الله لك لا تكون إلا إذا وجد عندك أسباب هذه المعية. إن الله مع من؟ الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما معنى اتقوا؟ جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، وضعوا إجراءات السلامة التي تبعد عنهم السوء وغضب رب العالمين. العسكري إذا أراد أن يدخل ميدان المعركة ما يلبس وقاية عن الرصاص، هكذا التقوى تلبس وقاية تقيك من وساوس الشيطان، تقيك من سخط الله. هذه الوقاية هي طاعة الله وإحسان الظن بالله والخوف من الله. والذين هم محسنون، محسنون في ماذا؟ محسنون في عبادة الله ومحسنون إلى عباد الله. ما معنى محسنون في عبادة الله؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تستشعر أن الله يراقبك، عندما تصلي تقول الله أكبر، تعرف أنك بين يدي الله وأن الله يشاهدك ويعلم ما تقول ويسمع دعاك وذكرك، فحينئذ يكون قلبك حاضرا في الصلاة، لا تتذكر ماذا قال فلان وماذا فعلنا في الجلسة الفلانية، لا، لأنك تستشعر أن الله يراقبك. وليس هذا في العبادات فقط، المحسن يستشعر مراقبة الله في كل محل، في الشارع، في الطريق، في محل العمل، في جميع حياته. وبالتالي كيف يظلم عباد الله وهو يعلم أن الله يراقبه؟ إذا كان هناك كاميرا مراقبة في الشارع، هل يقطع إشارة؟ هل يسرع؟ هل يفعل ما يخالف ما يسجل عليه مخالفة؟ إذا كانت هذه مراقبة المخلوق، ويتحتمل أن الآلة تتعطل ولا تتمكن من التسجيل، يحتمل أن تتمكن من إخفاء نفسك، ومع ذلك تستشعر مراقبة المخلوق ولا تستشعر مراقبة الخالق الذي يراك كل حين. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقد وضع عليك ملائكة يسجلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن هذا النوع الأول من أنواع الإحسان، الإحسان في عبادة الله، والثاني الإحسان إلى عباد الله. يحسن إلى القريب والبعيد، الصغير والكبير، الموالي والمعادي، المسلم والكافر، يحسن إلى الجميع. في كل كبد رطبة أجر، يتقرب بذلك لله عز وجل. قد يقول القائل بعض الناس آذاني فكيف تريدني أن أحسن إليه؟ أنت تحسن إليه ليس له وليس تقربا له، أنت تحسن إليه لإرضاء ربك، أو أن إرضاء الله بمنزلة هينة وبالتالي لا تترك الإحسان، تترك الإحسان إلى من أساء إليك لأنه ليس له فائدة. الفائدة العظيمة في هذا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. يعني إذا أساء إليك إنسان فتقرب إلى الله بالإحسان إليه، ليس تقربا له ولا خضوعا له ولا ذلا له، وإنما ترجو ما عند الله. قد يقول القائل هذا ضعف خوار، نعم هو ضعف لكنه لله وليس ضعف بالنسبة للمخلوق، لأنني يعني أنا أعامله أرجو ما عند الله. إذا أخطأت زوجتي علي أتقرب إلى الله بالإحسان إليها. ما ظنكم لو كان المرء يستشعر جانبي الإحسان، مراقبة الله، فهو يرجو ما عند الله في تعامله مع زوجته، ويستشعر جانب الإحسان إلى عباد الله، هل يحصل مشاكل عند الإنسان؟ والله لو استشعرنا هذا الإحسان بجانبيه انتصفوا لنا الحياة وأن تبتعد عنا المشاكل، وأن يكون كل ما وصل إلينا من أنواع الإيذاء محبوبا إلى نفوسنا، تقر به أعيننا وتهنأ به نفوسنا. والعاقبة الحميدة من رب العالمين لأولئك المحسنين، يقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول جل وعلا: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الأمر الثالث الذي نطلبه بإحسان الظن أن يحبنا الله جل وعلا. الله جل وعلا يحب بعض عباده، أليس يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب المتطهرين؟ وصف الله جل وعلا نفسه وعباده المؤمنين بأنه يحبهم ويحبونه. فإذا أحسننا الظن بالله استجلبنا محبة الله لنا، وإذا استجلبنا محبة الله فما أعظم الخير الذي يحصل لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال عبدي يقول الله عز وجل: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لماذا؟ لأنه أصبح محبوبا عند الله عز وجل. والأمر الأخير، الأمر الرابع، أن إحسان الظن يستجلب ولاية رب العالمين. الولاية للمؤمنين المتقين منزلة عظيمة، كما قال سبحانه: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون مما سيأتي ولا يحزنون مما مضى. ما صفاتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، وعد الله لا بد أن يحصل. إذن هذا هو طريق استجلاب ولاية الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء الذين يقف الله معهم ويؤيدهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حرب من؟ حرب المتصرف في الكون الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون.
الحمد لله. Donc le chef, wafaqahullah, nous a parlé de quatre choses très importantes qui sont un effet après que l'homme ait une bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme, quand il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, sa vraie glorification et qu'il pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala par son cœur, premièrement, Allah azza wa jal exauce ses du'as. Allah azza wa jal répond à ses du'as et lui donne ce qu'il demande. Et il a parlé de trois conditions pour que l'homme et l'être humain et le croyant, Allah Azza wa Jalla exauce ses du'as. La première des choses, c'est que l'homme doit avoir une certitude dans son cœur que quand il fait un du'a, Allah Azza wa Jalla va lui exaucer cette invocation. La deuxième des choses, c'est que l'homme et le croyant doit invoquer et demander à Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Car Allah il a dit dans le Coran al-Karim, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَجْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Certes, les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez et ne demandez que à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dans ce verset il a dit, sauf les prophètes ou les pieux? Non, il a dit ne demandez qu'à Allah seul et unique. Il n'a exclu de la demande et de l'invocation aucune personne à part à lui subhanahu wa ta'ala. Donc la deuxième des conditions, c'est qu'on demande et on fait des invocations que à Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. La troisième des conditions, c'est que le croyant doit manger halal, des bonnes et des choses licites. Il doit boire des bonnes et des choses licites. Il doit s'habiller avec des vêtements qui sont achetés avec de l'argent licite. Et il a donné comme preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'homme qui voyage et qui fait un long voyage. Et il a dit que Ash'atha Araba, yani ses cheveux sont pleins de poussière, pour montrer que l'invocation de celui qui est en difficulté et qui est en voyage est exaucée, mais malgré cela, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il lève les mains et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah ne lui exauce pas ses du'as. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit parce que il mange haram et il boit haram et il s'habille avec des choses achetées par le haram. Comment cela peut-il Allah lui exaucer ses du'as? Il faut donc que chacun d'entre nous donne de l'importance à ce qu'il a comme argent et ce qu'il gagne subsistance. Il faut que chacun d'entre nous essaye que sa subsistance et son argent gagné soient gagnés par les moyens licites, car quand tu manges et tu as de l'argent licite, Allah Azza wa Jal fait que tu vois la vérité comme une vérité et tu vois que le batil comme un batil. Et celui qui ne fait pas et ne donne pas de l'importance à sa subsistance et l'argent qu'il gagne, Allah Azza wa Jal fait qu'il ne voit pas la vérité, il voit la vérité comme batil et il voit le batil comme vérité. Et il a donné comme preuve aussi le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué, après avoir évoqué les gens de l'enfer, Allah a donné deux qualités de ces gens-là. Et il a dit Samma'una lil-kadhib akaluna lis-suhth, ils écoutent au mensonge et ils mangent l'illicite. Donc la première des mauvaises qualités, c'est qu'ils écoutent le mensonge, ils écoutent al-ghiba, le fait de parler sur son frère. Et An-Namima, ils écoutent aussi les informations mensongères qui viennent dans les chaînes de télévision et ainsi de suite. Et la deuxième des mauvaises qualités, c'est qu'ils le mangent et ils gagnent de la subsistance haram. La deuxième des choses que l'homme et le croyant gagnent en pensant du bien envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils gagnent ma'iyatullah, c'est qu'il soit Allah subhanahu wa ta'ala soit avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit inna allaha ma'al ladhina ittaqaw, Allah est certes avec ceux qui le craignent. Ça veut dire il leur vient en aide, il donne ce qu'ils demandent, il leur donne la victoire, il exauce leurs demandes et il combat pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit inna allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala défend ceux qui ont cru, ceux qui croient. Donc cette ma'iyya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec toi, Allah ne peut être avec toi que si tu viens et tu ramènes les causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec toi. Et parmi les causes, c'est la crainte d'Allah, c'est que tu fasses entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala hajib, c'est-à-dire une chose, et tu t'éloignes en délaissant les péchés et en appliquant les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué aussi Allah subhanahu wa ta'ala est avec ceux qui sont bienfaiteurs. Il a expliqué la bienfaisance ici, qu'elle se divise en deux sortes. La bienfaisance envers Allah subhanahu wa ta'ala et la bienfaisance envers ses serviteurs. La bienfaisance envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, tu sais qu'Allah, il te voit. Et elle se manifeste, cette bienfaisance dans les cœurs des êtres humains, que quand tu fais le salat et tu dis Allahu Akbar, tu sais par ton cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala est devant toi. Il te regarde et tu ressens dans ton cœur des sentiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te punir si tu délaisses cet ordre et va te récompenser si tu fais cette adoration. Donc, c'est que tu ressens qu'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde et regarde ce que tu fais. Donc, ton cœur et tes sentiments ressentent les mots et les actions et les gestes que tu fais. Et aussi, elle se manifeste, cette bienfaisance envers Allah subhanahu wa ta'ala partout où tu es. Partout où tu te trouves. Dans la rue, dans ton travail, dans ta maison, dans ton comportement avec les gens de ton travail, tu dois savoir et ressentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde et tu dois être bien fait envers Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant ses commandements et en faisant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur toi et à ta droite et à ta gauche des anges qui écrivent ce que tu fais. Allah subhanahu wa ta'ala a dit inna allaha ya'lamu ma yaf'alun, Allah sait ce qu'ils font, ce que vous faites, alors prenez garde. La deuxième sorte de bienfaisance, c'est la bienfaisance envers les serviteurs d'Allah. Donc tu dois être bienfaiteur envers le petit, le grand, l'homme et la femme, le musulman et le non-musulman, tu dois être bienfaiteur envers toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même celui qui porte atteinte à toi, à ta propre personne, ou te fait du mal. Il a dit, cher, que peut-être que l'un d'entre vous va dire, comment est-ce que je peux être bienfaiteur envers quelqu'un qui a commis ou qui m'a ramené du mal et qui s'est trompé sur moi. Il a dit que l'homme doit être bienfaiteur envers même celui qui lui fait du mal parce qu'il cherche la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien meilleur que le fait de chercher à avoir sa revanche. Si quelqu'un te fait du mal, essaie d'être bienfaiteur envers lui. Il ne dit pas que ça c'est une faiblesse ou c'est une mort, il manque de forte personnalité. Car toi, tu te comportes avec Allah subhanahu wa ta'ala et tu cherches sa récompense. Si ta femme commet une erreur envers toi, tu dois te comporter avec elle en étant bienfaiteur. Et si l'homme suit ce chemin-là et regarde et essaie d'être bienfaiteur avec Allah subhanahu wa ta'ala, il va voir que sa vie va se transformer. Il va voir qu'il aura du bonheur toute sa vie et il ne trouvera aucune sorte ou aucune tristesse dans son cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué à ce sujet plusieurs versets qu'il a dit à Cheikh Wafaqahullah. Le troisième effet que trouve celui qui pense du bien de son Seigneur, c'est qu'Allah va trouver que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis de l'aimer. Allah a qualifié, s'est qualifié lui qu'il aime ses serviteurs et ses serviteurs l'aiment. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Il les aime et eux-mêmes ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, comme il est venu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. L'homme ou mon serviteur ne cesse de se rapprocher envers moi avec les prières sur les efforts jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Et à la fin du hadith, il a dit: وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il demande protection auprès de moi, je le protège. La quatrième des choses, c'est celui qui pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala et le glorifie avec son cœur comme il se doit. Allah subhanahu wa ta'ala le prend comme allié. Il prend comme allié le Seigneur des cieux et de la terre. Allah il a dit: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. La yakhafun. Ils n'ont pas peur, les alliés d'Allah, ils n'ont pas peur de ce qui va arriver dans le futur. Et dans le verset aussi, il a dit, comme qualité pour ceux qui sont les alliés d'Allah, ils n'ont pas peur des choses futures et ils ne sont pas tristes des choses qui sont passées. Donc ils trouveront un apaisement et une joie dans leur cœur. Ceux-là sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a, Allah Azza wa Jalla l'a promis dans le hadith: Man aada li waliyan, celui qui aada, c'est-à-dire celui qui prend comme ennemi un de mes alliés, Allah Azza wa Jalla lui a promis la guerre. Donc celui qui, si tu fais et tu penses du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu essaies de prendre le chemin qui mène par Allah et la demeure dernière, Allah Azza te prendra comme wali, te protégera dans la vie d'ici-bas, avant le delà. Allah Azza
wa Jalla. Nous allons parler de Mawani. عندنا الحديث عن موانع إحسان الظن بالله. ما هي الأشياء التي تمنع بعض الناس من إحسان الظن بالله جل وعلا؟
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا
نتحدث بإذن الله عن موانع إحسان الظن بالله. أول هذه الموانع العدو الحقيقي، العدو الحقيقي الذي لا يمكن أن تتبدل عداوته هو إبليس الشيطان الرجيم. كل صاحب عداوة يمكن أن تتبدل عداوته إلى محبة وموالاة ومودة إلا الشيطان. ولذلك قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نار جهنم والعياذ بالله. فالشيطان يجعلك تسيء الظن بربك. إذا أردت أن تتصدق قال لك الشيطان: الفقر قريب. إذا أردت أن تساعد في بناء مسجد جاءك الشيطان وقال: القائمون على المسجد فيهم ما فيهم وقد يأكلون مالك. إذا ويجعلك تسيء الظن بالله وبإخوانك المؤمنين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، لأن الله يقول: إذا أنفقت أنفق عليك. عندما تريد أن تحسن الظن بالله أن وعده صادق وأنه سيرزقك ما اتقيته، يقول لك الشيطان: هذه المكاسب الخبيثة تسبب لك مال كثير. إذا دخلت في باب الربا تحققت لك مكاسب كثيرة. إذا دخلت في هذه الوظيفة التي تحارب الله بها وتحارب رسوله وتحارب إخوانك المؤمنين يأتيك رزق كثير، هكذا يقول الشيطان. لكن لا تعلم أنها صحيح، يأتيك أرقام كثيرة ويأتيك نقود كثيرة، لكن هذا المال الوفير الذي جاءك والأرقام الكثيرة ستكون وبالا عليك، كما قال سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. صحيح عندها أموال كثيرة، لكن هذا المال الكثير كان من أسباب شقائه ومن أسباب ملله. فحينئذ كيف تستجيب لعدوك الشيطان الذي يجعلك تسيء الظن برب العزة والجلال؟ العائق الثاني الطمع. يريد بعض الناس أمور الدنيا عجلة، وبالتالي يسيء الظن بوعد الله عندما قال: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيقول: هذا العمل في المرقص، العمل في البار ينتج لي الأموال الكثيرة. سبحان الله، ما علمت أن الله يسخط عليك بذلك وتصبح ممن يشقى في الآخرة ويشقى أيضا في الدنيا. ليس العبرة بكثرة الأموال، وإنما العبرة بالقناعة والرضا. كم من إنسان قليل المال سعيد في حياته، وكم من إنسان عنده الأموال الوفيرة شقي فيها. شواهد هذا من وقائع الناس كثيرة تشاهدونها. الثالث من موانع إحسان الظن ضعف اليقين بالله عز وجل، كان يظن أن الدنيا لا يملكها الله، الدنيا والآخرة ملك لله، فآتوهم من مال الله الذي آتاكم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الأمر الرابع عدم النظر في العواقب، يكون الإنسان قليل عقل، ينظر لما بين قدميه اليوم وغد، ولا ينظر إلى مدى بعيد لينظر إلى عواقب الأمور. كسبت المال الحرام ثم ماذا؟ إذا أحسنت الظن بالله وسرت على طريقته كان الله معك دنيا وآخرة، وبالتالي كانت العواقب الحميدة لك والعاقبة للمتقين. فأين عقلك عندما جعلك تسيء الظن بربك؟ المانع الخامس الذنوب والمعاصي. إذا أردت أن لا تسمع ماذا تفعل؟ تضع على أذنك سدادتين، وإذا أردت أن لا ترى تضع غطاء على عينيك، وإذا أردت أن لا تعرف الحقائق وأن لا تعرف الأمور على حقيقتها فغطي قلبك. تغطيه بماذا؟ بالذنوب والمعاصي، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبوا. ران يعني غطى على قلوبهم. ولذلك إذا استمعنا إلى كلمة الفتنة، ما معنى الفتنة؟ أن ترى الطيب سيئا وأن ترى السيئة حسنا. ما الذي يجعلك كذلك؟ لأنه قد غطي على قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. إيش طبع الله على قلبه؟ أن يصبح لا يعرف حقائق الأمور، يقدم على ما يضره وما يسيء إليه. السادس المال الحرام والكسب الخبيث كما تقدم معنا، يجعلك تسيء الظن بالله لأنه يجعلك لا تقوم بمعرفة الأمور على حقائقها. إذا جاء إنسان ولبس مناظر أعلى من مقاسه أو أقل، يرى الحقائق على ما هي عليه، يرى المبصرات على ما هي عليه، لا يراها كبيرة أو صغيرة، يراها على خلاف الواقع. قد يكون هناك رؤية غير صافية بسبب هذه المناظر، يسمونها المناظر ويسمونها نظارات. طيب هكذا الذنوب والمعاصي مثابة نظارات تغير اللون وتغير الحجم، مرات تكون سوداء طامسة لا تريك الحقائق أبدا. وهكذا الكسب الخبيث والمال المحرم. والأمر الثامن سماع الكذب، الاستماع لما لا ينفعك فضلا عن التكلم به يجعلك لا تحسن الظن بالله، لأن هؤلاء يخوفونك ويهيلونك، يجعلون المخلوق كان عنده القدرة الفائقة كأنه أقدر من رب العزة والجلال، وينسونك رب العالمين. تقع الزلزال لا يذكرون بأن هذا من الله عز وجل وأنه المتصرف في الكون، وتقع المصائب العظيمة ويجعلونك تلتفت بقلبك إلى المخلوق وتترك الالتفات إلى الخالق جل وعلا الذي يتصرف في الخلق كلهم، إنسهم وجنهم، حيهم وميتهم وجمادهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحسن الظن برب العزة والجلال، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل إخواني هؤلاء الذين أمامي ممن تعلو درجاتهم لديك وممن تحبهم ويحبونك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ترجم. Donc en résumé, on va parler des choses qui empêchent et qui repoussent les cœurs de la glorification d'Allah Azza wa Jal et de la bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses, il faut savoir, chaque musulman doit savoir que son vrai ennemi, c'est Al-Shaytan, Iblis. Et c'est le vrai ennemi envers tout croyant. Allah Azza wa Jal a dit, « Inna Al-Shaytan lakum adou, fattaqidouhu adouwa. » Donc si tu veux et savoir les choses qui t'éloignent d'Allah Azza wa Jal, sache que toute chose vers laquelle appelle le shaytan, c'est une chose qui te repousse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux écouter ces watawis qui viennent de shaytan et les rendre véridiques dans ton cœur, alors que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a averti contre ce shaytan? Comment tu délaisses les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala et t'écoutes à ce que Shaytan te souffle dans ton cœur, comme par exemple l'usure, le riba. Shaytan il vient, il te dit, regarde, tu vas gagner beaucoup d'argent en faisant tel riba ou tel acte. Et Shaytan et Allah subhanahu wa ta'ala te dit que riba est batal et mauvais et t'ennuie dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il a un fa, un fa'alik, si tu donnes et tu donnes des sadaqas, Allah azza wa jalla te donnera encore plus. La deuxième chose qui t'empêche de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, sa vraie glorification et te empêche d'avoir une bonne pensée envers Allah, c'est at-tama, c'est la mauvaise envie. La mauvaise envie et la précipitation. Peut-être que l'un d'entre vous ou quelqu'un dit, je vais travailler dans un bar, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais faire tel travail qui est illicite et je vais gagner beaucoup de bien. Subhanallah. Ne sais-tu pas qu'en faisant cette action, tu vas perdre. Et perdre dans la vie d'ici-bas avant de perdre dans l'au-delà. Al-ibra, la réalité, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Mais, comme vous le savez tous, combien de personnes qui sont très pauvres et en même temps ils sont très joyeux. Et combien de personnes sont très riches et malgré cela yashqaun, ils sont très tristes et ils vivent une vie misérable. La troisième des choses, dha'f al-yaqin billah, le manque de certitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si l'homme ou certaines personnes pensent que la vie d'ici-bas n'appartient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala ne possède pas les biens ou tout ce qui est dans cette vie d'ici-bas. Allah il a dit, man kana yuridu thawab ad-dunya, celui qui veut la récompense ou les bonnes choses de la vie d'ici-bas, à Allah appartient la vie d'ici-bas et l'au-delà. Fa'inda Allah thawab ad-dunya wal-akhirah. La quatrième des choses qui font que l'homme ne glorifie pas Allah subhanahu wa ta'ala, sa vraie glorification, et ne pense pas à Allah et non pas de bonnes pensées envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il ne regarde pas aux choses qui vont venir plus tard et les choses qui viennent après l'action. Si tu gagnes de l'argent haram, Allah Azza wa Jal t'a promis une perte dans la vie d'ici-bas et aussi dans l'au-delà. La cinquième des choses, c'est les péchés. Si tu veux ne pas, si tu veux être aveugle, tu fermes, si tu veux ne pas voir, tu fermes les yeux. Et si tu veux ne pas écouter, tu bouches les oreilles. Et si tu veux ne pas voir la vérité et le chemin d'Allah, tu commets les péchés. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit à celui qui commet les péchés, il lui donne et il lui met une enveloppe sur le cœur pour ne pas voir la vérité du faux. Et la septième des choses, c'est le fait d'écouter le mensonge et le suivre, sans parler de celui qui parle du mensonge. Car à notre époque, beaucoup de gens essayent d'avoir une influence sur le croyant jusqu'à ce qu'il lui font croire qu'il faut avoir peur de l'être humain, et ils le font, ils essayent d'avoir une influence sur eux pour qu'ils pensent que certaines personnes sont plus fortes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou quand il y a un tremblement de terre ou quoi que ce soit, ils disent que c'est l'effet de la nature, où ils disent que celui qui est pauvre et celui qui ne travaille pas va avoir ceci ou cela. Donc ils essayent d'éloigner les gens de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la bonne pensée envers Allah. Donc il faut s'éloigner de ces gens-là qu'on trouve qui essayent de faire que les gens ont peur des créatures et non pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
عندنا خمسة أسئلة، أنا الذي سأسألكم.
On a cinq questions, c'est moi qui va vous les poser.
السؤال الأول.
Première question.
اذكر ثلاثة أسباب تمنع إجابة الدعاء.
Évoque et dis-nous trois choses qui font que les deux âmes ne sont pas acceptées.
La femme, elle a l'air.
لا هذا جواب خاطئ. من أسباب من موانع إجابة الدعاء، لا غلط، حتى غير المتوضأ يستجاب لدعائه. تقول نجاح؟ كفتح المجال لغيرك، ها؟ كفتح المجال. افتح المجال لغيرك لأنك سبق أجبتها. افتح المجال، افتح الباب لغيرك، دع غيرك يجي اترك غيرك.
اترك واحد
هذا تعال. عليكم السلام، حياك الله. اذكر ثلاثة موانع تمنع من إجابة الدعاء.
أولا الكسب الحرام.
الكسب الحرام،
الاعتقاد بغير الله، الإيمان بغير الله.
نعم.
والشيطان.
طيب.
والشرك بالله.
عدم اليقين بإجابة الدعاء. إن شاء الله تكون ممن يذهب إلى العمرة إن شاء الله. وفقك الله للخير. إن شاء الله، الحمد لله.
الله. هي ابنتين توأم، الأولى اسمها صفاء والثانية مروة. أقول دائما صفاء ومروة. جزاك الله خير.
Lui va poser des questions et c'est lui qui choisit. On a pas fait comme la dernière fois. Le cheikh Wali qui pose la question, c'est
elle.
La deuxième question.
كيف تكون جاء من يسكن في فرنسا من أولياء الله، كيف تكون من أولياء الله؟ قل يا ربي أو أجيب السؤال جوابا صحيحا. قل على الله يجيب. ما عليكم السلام، أحبك الله وفقك الله. ألا إن أولياء الله الإيمان والتقوى، إذا اتصلت بهما كنت من أولياء الله. جواب صحيح، جزاك الله خير. إن شاء الله تنال العمرة إن شاء الله. السؤال الثالث، اذكر ثلاث وسائل تحسن، تجعلك تحسن الظن بالله. نريد إنسان أقل من 20 سنة. نعم أنت محمد زي ابن من؟
ابن الحسن،
مدير المركز،
أحد من طلبة.
تعرف أن الله يجيب الدعاء بالفرنسي؟ بالله جيد. ترك الحرام.
أعينت
النظر في سنن الله في الكون في إجابة الدعاء ونصر أولياء المؤمنين، العلم بأن الله هو الرزاق، العلم بأن الله هو الضار النافع المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. السؤال الرابع، ما فائدتك من محبة الله لك؟ ماذا تستفيد إذا أحبك الله؟ نريد إنسان فرنسي بالأصل.
Répète-lui la question comme ça. Il est troublé avec.
Isa.
La question, le frère va poser.
Alors, ta soual. Tu understand question? Ou ma t'as été l'anglais?
Quel profil tu as quand tu sais qu'Allah t'aime et quand tu trouves l'amour d'Allah?
Tu es parmi les. Tu es parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu vois avec ses yeux.
Tu t'entends
avec ses oreilles.
Et
tu parles avec ce qu'il veut.
جزاك الله خيرا، جواب جيد. باقي إجابة الدعاء والاستعادة إذا يعيدك إذا استعدته. عليكم السلام ورحمة الله.
إذا أحبنا الله
كتبت اسم عيسى؟
نعم.
كتبت اسم الأخ هذا؟
نعم.
هذا مكتوب. وفي والابن ابن حسن.
ابن حسن هذا حاضر في اليوم.
ها؟ هذا؟
السلام
عليكم. السلام. حياك الله.
ونبتعمل زيد الله.
ما شاء الله. كل ما ولي الله. أريد أن أسألك سؤال آخر. كيف تغسل ثوبك من الذنوب؟ ترجمها بالحرف.
Comment tu laves ton vêtement qui est plein de péché?
كيف تغسل ثوبك من الذنوب؟ بأي نوع من أنواع الصابون؟ كيف تتوب إلى الله؟ لا غلط. ندم. العزم على عدم العودة. كيف تتوب إلى الله؟
الندم.
ولا
نعود إليه.
إذا كنت محبوب من عند الله.
نعم، جواب صحيح.
الندم
الندم على ما مضى وعدم العودة وقطع الذنب وأن يكون لله. اكتب اسمه.
جوردان.
يقول في الملأ حتى كل اللي عنده يحيي
يجي له. قلت من إذا كنت محب
الشيخ هو قلت مع الحب سمع الموعظة يحب أقول الناس يعتبرونه
التحلي رقبة ليس من شأن الرجال.
نعم، حتى ممكن نحس
حتى ولو كان نحس. ولذلك الأخ علي تركها لله. جزاه الله خيرا. بارك الله فيك.